أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن اقتضاء الحرمة إذا تعلقت الحرمة بشيء هل يقتضي ذلك بطلانه وفساده أم لا، وقلنا بأن البحث طارد أن ينصب على التحريم في للعبادة وأخرى ينصب على التحريم للمعاملة، وقلنا فيما تقدم سابقا بأنه إذا تعلق النهي أو تعلقت الحرمة بالعبادة فإن ذلك يقتضي بطلانه كما تقدم عندنا سابقا. الآن البحث الثاني سيكون أنه لو تعلق النهي أو التحريم بالمعاملة فهل يقتضي ذلك بطلان هذه المعاملة وفسادها أو لا. المعاملة كما تقدم عندكم سواء كان باللمعة أو كان بالفقه الدروس التمهيدية في الفقه الاستدلالي تقدم أن كل معاملة مركبة من تقريبا كل معاملة مركبة من أمرين، يعني من سبب ومن مسبب. فمثلا لو جئنا إلى البيع لوجدنا أن البيع كمعاملة مركب من أمرين، الأمر الأول هو الإيجاب والقبول الذي يعبر عنه بالسبب، والأمر الثاني مركب من الذي تتركب منه المعاملة وهذا البيع ما هو؟ هو المسبب، أي الملكية الحاصلة من خلال الإيجاب والقبول. وكذلك الأمر بالنسبة للإجارة وغيرها من العقود والمعاملة، فكل معاملة تتركب من سبب ومن مسبب. وحينئذ إذا كان بحثنا يدور مدار أن النهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها، فلا بد أن نبحث أن النهي عن السبب هل يقتضي فسادها أو النهي عن المسبب هل يقتضي فسادها أم لا. فلذلك البحث أيضا في اقتضاء الحرمة بإطلال المعاملة له نحوان. النحو الأول أن ينصب التحريم على السبب الذي هو الجزء الأول الذي تتركب منه المعاملة، والنحو الثاني هو التحريم الذي ينصب على المسبب الذي هو الجزء الثاني الذي تتركب منه المعاملة. فحينئذ هكذا نريد النبحث. أما بلحاظ النحو الأول فهل النهي عن السبب، يعني النهي عن الإجابة والقبول اللفظيين مثلا وليس الكلام مختص فقط باللفظين يعني حتى بغيرهما، فهل يا هل ترى لو تنصب النهي عن النهي والتحريم على السبب على الإجابة والقبول مثلا في البيع هل يقتضي ذلك حرمة البيع وفساد البيع، يعني الحرمة الوضعية فساد البيع ولا يتحقق نقل وانتقال ولا ينتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري؟ هنا المعروف بين الأصوليين أنه طبعا مثاله قبل أن نقول مثاله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا ذروا البيع يعني اتركوا البيع، يعني نهى عن إيقاع البيع، نهى عن إيقاع البيع من أي ناحية؟ من ناحية أنه الله عز وجل لا يحب الملكية الحاصلة من البيع، أو أنه لا في هذه الحالة الله عز وجل لا يحب من هذا البيع، هذه المعاملة، هذا السبب الإجابة والقبول، بحال أن الذي يشغل بال الإنسان عن المعاملة عن العبادة ما هو؟ إذا نودي للصلاة الجمعة اشتغال الإنسان بهذه المعاملة هو الذي يلهيه عن العبادة، هو الذي يشغله عن العبادة. فالله عز وجل لا يريد البيع، يعني لا يريد الإجاب والقبول. أما لو حصلت الملكية فهنا في هذه الحالة الله عز وجل لا يبغض هذه الملكية، بل يقول أنا أحكم بهذه الملكية على فرض تحقق الإجابة والقبول. والشاهد على ذلك بل الذي يدل على ذلك أن الملكية لو حصلت من غير البيع هل هي مضبوطة؟ لا، ليست مضبوطة. كما لو حصلت من خلال الهبة أو من خلال الإرث أو من خلال الهدية وما شاكل ذلك، فإن الملكية الحاصلة ليست مضبوطة للمولى، إنما المبغوض للمولى من؟ إيقاع الإجاب والقبول، إيقاع عقد البيع. فهذا نهي عن السبب وليس نهيا عن المسبب. فالمعروف بين الأصوليين أن النهي لو انصب على السبب وتعلق التحريم بالإجاب والقبول فإن ذلك لا يقتضي فساد المعاملة، إذ لا ملازمة ما بين مبغوضية السبب وبين مبغوضية المسبب، فإن السبب قد يكون مبغوضا للمولى ولكن الملكية حاصلة وليست مبغوضة للمولى، كما هو الحال في كثير من القضايا الموجودة في الفقه الإسلامي أن إيقاعها يكون محرما ولكن النتيجة لا تكون محرمة، كما هو الحال في مثل الظهار. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهنا في هذه الحالة تحرم عليه زوجته، هذا الفعل محرم، هذا إيقاع الظهار محرم، ولكن النتيجة لا ملزمة، يعني ملزمة له يترتب عليها الآثار، فالآثار ليست مبغوضة للمولى وإن كان السبب مبغوضا للمولى. هنا كذلك الأمر إيقاع الإيجاب والقبول، إيقاع عقد البيع مثلا أو الإجارة قد يكون مبغوضا للمولى، ولكن هذا لا يلازم أن تكون الملكية الحاصلة من الإيجاب والقبول مبغوضا للمولى. فهنا في لذلك لا ملازمة بينهما، يعني لا ملازمة بين مبغوضية السبب ومبغوضية المسبب، فالسبب مبغوض كما في قوله ذروا البيع، ولكن الملكية التي هي المسبب ليست مبغوضة للمولى، فلا يقتضي النهي المتعلق بالسبب في المعاملة الفساد. هذا بلحاظ إن تعلقت الحرمة والنهي بالسبب. أما لو تعلق الحرمة وتعلق النهي بالمسبب ويمثلون عادة ببيع المصحف للكافر، بيع المصحف الكافر كبيع هذا سبب أو لا، هبة أو كان هدية أو كان إرثا أو ما شاكل ذلك، انتقال المصحف إلى الكافر هذا الذي لا يرضاه المولى، هذا هو الذي يبغضه المولى، فهنا في هذه الحال ماذا؟ المبغوض من؟ انتقال المصحف إلى الكافر، يعني ملكية المصحف، ملكية الكافر للمصحف، فهنا في هذه الحالة المسبب والنقل والانتقال والملكية هي المكروهة والمبغوضة للمولى، فيتعلق الحرمة عندما يقول له في هذه الحالة لا تبع المصحف للكافر مثلا، هنا في هذه الحالة ليس مراد المولى أنه نهى عن البيع كإجاب وقبول، نهاه عن البيع بلحاظ مسبب، لأن المولى لا يرضى انتقال المصحف إلى الكافر بأي سبب كان، فلذلك في هذه الحالة النهي منصب على المسبب ليس منصبا على السبب، فالسبب في هذه الحالة قد يكون منهيا عنه وقد لا يكون منهيا عنه، ولكن الملكية هنا منهي عنها. فهل هذا النهي المتعلق بالمسبب وبالنقل والانتقال وبالملكية هل يقتضي فساد المعاملة أو لا يقتضي فساد المعاملة؟ هنا في هذه الحالة قد يقول بعضهم بأنه لا، إذا تعلق النهي بالمعاملة من ناحية المسبب فإن ذلك يؤدي إلى بطلان المعاملة ككل، وبالتالي لا يحصل النقل ولا يحصل النقل ولا الانتقال. وما الدليل على ما هذه الدعوة؟ قال شهيد الصدر أنه يمكن طرح وجهين، يعني يمكن الاستدلال على أن النهي المتعلق بالمسبب يؤدي إلى بطلان أو يقتضي بطلان المعاملة بدليلين. الدليل الأول هو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو أن هذا التحريم إذا تعلق بالمسبب وهذا النهي إذا تعلق بالمسبب والملكية ماذا يعني؟ نحن ماذا نقول؟ نقول بأن الأحكام تابعة للمصالح وللمفاسد، فإذا تعلق النهي فالنهي ناشئ عن مفسدة وعن مبغوضية، والأمر ناشئ عن مصلحة وعن محبوبين، فإذا تعلق النهي بالسبب والملكية والنقل والانتقال، هذا عن ماذا يكشف؟ يكشف عن أن المسبب كمتعلق للحرمة ماذا؟ مبغوض للمولى. فإذا كان مبغوضا للمولى فبالتالي في هذه الحال لو حصل عقد من إيجاب وقبول مثلا وتحقق بيع المصحف من الكافر للكافر، هنا في هذه الحال تحقق إيجاب وقبول، الحكم الفرد من هو المبغوض؟ المسبب، الملكية. فلو قلنا في هذه الحالة أن الملكية التي تعلق بها النهي هي منضاد من قبل المولى، يعني أن الشارع حكم بمضمون المعاملة وحكم بالنقل والانتقال وحكم بالملكية وأمضاها، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه أن هذا المسبب محبوب للمولى لأن حكم به. فإذا كان محبوبا للمولى فبالتالي في هذه الحالة يجتمع عندي ماذا؟ يجتمع عندي الأمر، يجتمع عندي المحبوبية والمبغوضية. فهنا في هذه الحالة من أول الأمر فرضنا أن الملكية تعلق بها النهي أي أنها مبغوضة، فإذا كانت مبغوضة فلا يمكن للمولى أن يحكم بها بمضمون المعاملة، أن يحكم بالملكية، لأن حكمه بالملكية وإمضاءه لمضمون هذه المعاملة سوف يؤدي إلى اجتماع المحبوبية والمبغوضية في هذه الملكية، وهذا شيء محال. فبالتالي في هذه الحالة حينئذ نقول من المحال أن يمضي المولى ماذا؟ هذه المعاملة. فإذا قال بأن هذه الملكية ليست بمحكومة من قبلي لأنها مبغوضة حسب الفرض، فهذا يعني أن المولى لم يحكم بالنقل والانتقال، لم يحكم بالملكية. ما معنى أنه لم يحكم بالملكية؟ أي أن المعاملة ليست بصحيحة. واضح؟ فالمسبب منهي عنه أي أنه مبغوض، وإذا كان مبغوضا فلا يمكن للمولى أن يحكم حينئذ بحصول النقل والانتقال، لأن حكمه بحصول النقل والانتقال يكشف عن محبوبية النقل والانتقال، والحال أنه مبغوض. فإذا كان مبغوضا فلا يمكن أن يصدر من المولى حكم بماذا؟ بحصول النقل والانتقال. فإذا لم يصدر منه حكم بالنقل والانتقال يعني لم تتحقق الملكية، فهذا يعني أن المعاملة باطلة، وإلا لو كانت المعاملة صحيحة لتحقق النقل والانتقال. هذا الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري، وطبعا الشيخ الأنصاري موجود في مطارح الأنظار اللي يحب يراجع بحث مباحث الأرباط للشيخ الأنصاري. الشهيد الصدر رحمه الله يقول في هذه الحالة في مقام الجواب أنه عندما متى يتحقق الملكية، يعني كيف تتحقق الملكية فيما لو اشتراد المشتري أن يشتري شيئا، متى يتحقق أو كيف تتحقق ملكية المشتري للمثمن؟ تقدم أيضا عندكم هذا في اللمعة وفي دراسة في دروس الفقه. تتحقق الملكية من خلال أمرين. الأمر الأول لابد أن يتحقق عندي سبب، يعني لابد أن يتحقق عندي إجابة وقبول مثلا، أو تتحقق عندي فعل مثل فيما لو كانت المعاملة معاطاتية. فلابد أن يتحقق سبب للملكية، فالملكية في هذه الحالة ما هي؟ معلولة، فلا بد أن تكون علة، وعلتها هي الإجابة والقبول. هذا أول. ثانيا لا بد أن يتحقق حكم من الشارع بمضمون هذه المعاملة، يعني أن يحكم بالنقل والانتقال، وإلا إذا لم يحكم المولى بالنقل والانتقال حتى لو تحقق السبب فإن الملكية لا تحصل. فملكية المشتري للمثمن في هذه الحالة لا بد له من سببين. السبب الأول ما هو؟ حصول الإجابة والقبول. والسبب الثاني هو إمضاء الشارع لمضمون هذه القاعدة لهذه المعاملة والحكم بالنقل والانتقال. فعندما يأتي النهي يقول المولى لا تبع المصحف من الكافر، هنا في هذه الحالة إذا جاء المسلم وأراد أن يبيع هذا المصحف للكافر. ونحن ماذا قلنا؟ لا تبع المصحف للكافر. فهناك نهي صب على من؟ على هذه المعاملة. بأي لحاظ؟ حسب الفرض، لحاظ الملكية، لأن نحن هكذا نقول بلحاظ الملكية. فيأتي هنا الشهيد الصدر ويقول لعل النهي الذي صدر من المولى والذي كشف عن مضبوطيته لملكية الكافر للمصحف ليس من الضروري أن يكون منصبا على من؟ على السبب الثاني لحصول ملكية المشتري للمثمن، بل قد يكون منصب على من؟ على السبب الأول، يعني على من؟ على الإجابة والقبول. نحن قلنا سببان، فليس هناك، نحتاج إلى معين، إلى قرينة تقول أن النهي الذي انصب على هذه المعاملة بلحاظ المسبب إنما كان بلحاظ من؟ بلحاظ الأمر الأول وهو النهي عن السبب، أو بلحاظ الأمر الثاني والذي هو النهي عن حكم المولى بمضمونه. والذي ينفعنا والذي يدل على بطلان المعاملة من هو؟ الثاني وليس الأول، لأن الأول نهي عن إيجاد السبب، عن إيجاد القبول، إجابة والقبول، والحال تقدم عندنا لا ملازمة بين بطلان السبب وبطلان المسبب. فالذي ينفعنا والذي يدل على البطلان هو أن النهي الذي ينصب على الأمر الثاني وهو حكم المولى وجعل الشارع لمضمون المعاملة، لأنه إذا كان النهي عن هذا يعني معنى أن المولى لم يحكم بالنقل والانتقال، هذا معنى أن المعاملة فاسدة. ولكن ما هو الدليل وما هي القرينة على أن النهي الذي انصب من قبل الشارع لا تبع المصحف للكافرين أنه قد انصب على حكم الشارع، بل قد يكون انصب على الأمر الأول هو الإجابة والقبول؟ هذا بالنسبة للأمر الأول. خليني فقط نقرأها حتى
بيان الأنصار كانوا يستبد المنظور دليله كانوا يستبد الثاني نفسه.
ما هو ما هو الدليل؟ أول الكلام
لا، هو الكلام الشيخ الأنصار الدليل أنه المولى لا يمكن يكون المصحف في يد الكافر، فبهذا الفقه لا يلغي ولا يجعل الملكية، كانوا لا يكون بصيغة العقد.
هو شهيد الصدر يرد عليه من هذه الناحية، يقول له أنت الآن الملكية منهي عنها، هذا حسب الفرق منهي عنها، نهي عن حصول الملكية من أي ناحية؟ هو الذي يقول نحن هكذا قلنا هذه ملكية عندي الآن، هذه ملكية صحيح، سببها الأول ما هو حصول الإجابة والقبول، السبب الثاني أحسن حكم الشارع بمضمون المعاملة، مضمون المعاملة. لا جاء نهي، نهي من قبل الشارع عامة على الملكية الذي يدل، إذا النهي تعلق بالملكية الذي يدل على بطلان المعاملة من هو؟ النهي الذي ينصب على هذه، يعني أن الشارع لم يحكم بمضمون المعاملة، تحققت المعاملة ولكن المولى ماذا قال؟ أنا أنهى عن حصول أو لا أرضى، فلينعقد هذا التغيير، لا أرضى بالنقل والانتقال، هذا دليل أن المعاملة باطلة. فيقول الشيخ الصدر إذا تعلق النهي بالملكية فالمولى ماذا يريد؟ يعني لا يريد حصول الملكية. ما معنى لا يريد؟ يعني يريد إعدامها. طيب إعدام الملكية على ماذا متوقف؟ لا إعدام الملكية على إما إعدام الأول أو إعدام الثاني، نحن نقول بإطلاق المعاملة ككل متوقف على الثاني، ولكن إعدام الملكية له سببان، السبب الأول حصول الإجابة والقبول، والسبب الثاني حكم الشارع بمضمون المعاملة، ويكفي لعدم حصول الملكية بطلان أحدهما وليس بالضروري عدم الوجود. نحن قلنا العدة التامة هي التي لا يتخلف عنها المعلول، فحتى لا يتحقق المعلول لا يشترط انعدام العدة التامة بجميع أجزائها، يكفي أن ينعدم جزء واحد، يعني قد يكون هناك مقتضي وشرط، ولكن قد يكون هناك مانع فلا يتحقق عندي المعلول. هنا المعلول للملكية متوقف على كلا الأمرين، ولكن إعدام الملكية هل متوقف على إعدام كلا الأمرين؟ لا يتوقف على إعدام كلا الأمرين، يكفي إعدام واحد منهما. فإذا انصب النهي عن الملكية فيعني المولى لا يريد الملكية. لا يريد الملكية لماذا؟ هل لأنه لا يريد الملكية لأنه لا يريد أن يحكم بمضمونها، أو لا يريد الملكية يعني يريد إعدام الملكية بإعدام الإجاب والقبول؟ ما هو المعين؟ لا معين عندي، يعني لا معين عندي، لا دليل لا قرينة على أن إرادة المولى لإعدام الملكية ماذا؟ هو بمعنى عدم حكمه بالملكية. لا، قد يكون لأنه يريد إعدام الإجابة والقبول ولا يريد إعدام حكم الشارع والمظلم. واضح؟ فبما أن إعدام الملكية يدور أمره بين الأول أو الثاني فلا معين له، نحتاج إلى معين. لماذا؟ لأحدهما. فإذا ثبت عندي، لو فرضنا أنه جبنا قرين ودليل وثبت عندي أن إعدام الملكية هو إعدام، إنما هو بسبب إعدام الأمر الثاني، فحينئذ نستفيد بطلان المعاملة. ولكن هذا يكون من باب القرينة لا من باب أن نفس الأمر، نفس النهي الذي تعلق بالمسبب كشف عن بطلان المعاملة، إنما الذي كشف عن بطلان المعاملة من هو؟ القرينة والدليل من الخارج وليس من نفس النهي. واضح؟ يقول اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة طارة تتعلق بالسبب. طبعا السبب قلنا نحن كالإجابة والقبول، والمسبب هو الملكية مثلا. والحرمة طارة تتعلق بالسبب مثل ماذا؟ كما قلنا كالنهي عن البيع عند النداء أو وقت النداء، وأخرى بالمسبب كما مثل له في بيع المصحف للكافر، فإن المنهي عنه ما هو؟ تمليك المصحف للكافر، طبعا بأي سبب كان وليس بخصوص البيع، حتى لو كان بهبة أو حكام، حتى لو كان بصدقة، حتى لو كان بأي شيء، نفس الملكية ملكية الكافر للمصحف مقبوضة ومنهي عنها من قبل المولى. فإذا تعلقت بالسبب، أي تعلقت الحرمة بالسبب، فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان. لماذا؟ إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه، فلا ملازمة بين مبغوضية السبب ومبغوضية المسبب، فقد يكون السبب مبغوضا ولكن ليس بالضروري أن يكون المسبب مبغوضا، وأعطينا مثال على ذلك. طيب، وإن تعلقت بالمسبب أي بالمعاملة، أي بمضمون المعاملة، ما هو مضمون المعاملة؟ يعني حصول النقل والانتقال، حصول الملكية الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسببيا له. هذه العبارة جدا مهمة، هذه العبارة لا مادر إذا كان محطوطة عندكم ضمن جملة اعتراضية يعني بين خطين، هذه إشارة إلى إشكال، وهذا الإشكال ما هو؟ يعني هذا دفع إشكال. حاصل الإشكال ما هو؟ أنه البحث في أن تعلق النهي بالمسبب منتفي من رأس، فلا داعي لأن نعقد بحثا حول هذه المسألة. لماذا؟ لأنه هكذا يقولون، يشترط في تعلق النهي عن شيء أن يكون هذا الشيء مقدورا للمولى، مقدورا للمكلف، العقل مقدورا للمكلف. يعني عندما يأتي المولى وينهى عن السبب، إيقاع الإجاب والقبول وعدم إيقاع الإجاب والقبول مقدور لمن؟ للمكلف. فإيقاع الإجاب والقبول يكون منهيا عنه، فحينئذ نأتي ونقول في هذه الحالة يمكن للمولى أن ينهى عن إيقاع الإجاب والقبول لأن إيقاعه مقدور للمكلف، وإعدامه يكون مقدورا للمكلف. بينما بالنسبة للمسبب الذي هو معلول، فيا هل ترى هل هو مقدور للمكلف، فعل من أفعال المكلف، يعني قادر على إيجاده وقادر على عدم إيجاده، أم أنه لا هذا تابع لمن؟ لعلته، فهو غير مقدور الله لأنه غير قادر على إعدامه، فهو بالتالي ليس تحت اختياره، فحصوله وعدم حصوله تابع لمن؟ لسببه وليس للمكلف، فحينئذ لا يكون هذا الفعل مقدورا للمكلف، فإذا لم يكن مقدورا للمكلف فلا يتوجه إليه النهي، لأن شرط التكليف ما هو؟ القدرة، وهذا ليس بقادر، واضح؟ فلذلك لا يتوجه النهي إلى المسبب. أجاب هنا طبعا هذه الإجابة من قبل العلماء أنه صحيح أن المسبب غير مقدور للمكلف، ليس فعل من أفعال المكلف، ولكن بما أن إيجاده منوط بإيجاد السبب، وإيجاد السبب بيد من؟ مكلف، فهو مسؤول عن المسبب لو بالمباشرة، وهذا المقدار من القدرة كافي، فالقدرة على السبب قدرة على المسبب ولو بالواسطة والتسبيب، وهذا الذي يقوله، يقول هكذا عبارته باعتبار من؟ باعتبار مضمون المعاملة، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، أثرا تسبيبيا يعني هو هذا بالواسطة، فقد يقال بأن ذلك ما هو أي تعلق النهي بمضمون المعاملة، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول أن هذا التحريم ماذا يعني، هذا النهي ماذا يعني؟ يعني مبغوضية المسبب، باعتبار أن النهي لابد أن يكون كاشفا عن مبغوضية في متعلقه، ناشئا العقل ناشئا عن مبغوضية في متعلقه، والمتعلق هو المسبب فلابد أن يكون مبغوضا، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض، يبغض هي المفروض، إذا أو يبغض لأنه أبغض، إذا جعلنا الفعل الماضي رباعي فيصير يبغض، إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة، تنتقل ملكية السلعة للمشتري، فهو يكره هذه الملكية، فلا يعقل أن يحكم بذلك. يعني ماذا؟ يعني لا يعقل أن يحكم الشارع بهذه الملكية عند حصول السبب. لماذا؟ لأن حكمه يكشف عن محبوبيتها، والحال أنها مبغوضة، وبالتالي وهو لا يصدر منه ما هو محام، فلا بد إذا صدر النهي أن لا يصدر الحكم بمضمون المعاملة، فإذا لم يصدر الحكم بمضمون المعاملة يكشف عن بطلانها، وعدم الحكم بذلك يعني عدم الحكم بحصول الملكية عبارة أخرى عن البطلان. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب هو العقل، والأمر الثاني أن نحن طبعا نحو المجموع، لا أن أحدهما كافي، لا، على نحو المجموع، يعني لا بد من توفر كلا أمرين حتى تتحقق الملكية، والآخر جعل الشارع للمضمون، يعني أن يحكم الشارع بالنقل والانتقال والملكية بعد صدور الإجابة والقبول من قبل المتعاملين. ويقول لها فإذا تحقق النهي عن الملكية وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب، يعني هذا النهي الذي تعلق عن الملكية تعلق بالملكية قد يكون من أي ناحية، من ناحية إما السبب الأول أو السبب الثاني، وقد يكون هناك احتمال أنه يكون بلحاظ السبب الأمرين، ولكن ما هو المعين؟ لا معين، متعلقا بإعدام المسبب أي الملكية من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، والذي يفيدنا ما هو؟ هو الأمر الثاني، أن يكون الإعدام الملكية بلحاظ الأمر الثاني، هذا الذي يكشف عن بطلان المعاملة، إذ يقول أن المولى لم يحكم بالملكية أي أن المعاملة باطلة، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، ولكن يقول هكذا المولى أنا هذه الملكية لا أريدها، هو يقول هذه الملكية لا أريدها، ما معنى لا أريدها؟ يعني أحرم الملكية بلحاظ الإجابة والقبول، ولكن هل يمنع ذلك أن يحكم ويقول ولكن من ناحية الشارع أنا أحكم بهذه الملكية؟ لا مانع. واضح؟ يعني وكأنه بعبارة أخرى قال الملكية الحاصلة من الإجابة والقبول أن أنهى عنها، ولكن في هذه الحالة لو حصل إجابة وقبول هكذا يقول، لو حصل إجابة وقبول أن أحكم بالملكية. واضح؟ يعني لا يوجد عندي أي منافاة أن يقول أنا لا أريد الملكية الحاصلة من الإجابة والقبول، لا أريد، ولكن على فرض تحقق الإجابة والقبول ماذا؟ أحكم الملكية، لا مانع من ذلك. يقول أنا أحرم على المكلف أن يظاهر زوجته، صحيح، ولكن لو حصل الظهار أنا أحكم بالأثر، لا مانع من ذلك. فلذلك يقول هنا فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، ويقول أنا أنهى عن حصول الملكية الحاصلة من الإجابة والقبول، ولكن لو حصل الإجابة والقبول فأنا أمضيها، ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب، يعني على تقدير مخالفة المتعاملين. فهنا في هذه الحالة المولى لا مانع من أن يحكم بحصول الملكية، وهذا واضح له أمثلة كثيرة، واضح إن شاء الله. الوجه الثاني هذا الذي ذكره المحقق النائيني، فيقول المحقق النائيني أن النهي
إذن في هذا الكلام
شيء تسمى
ماذا أنه في الباب ذكر بس الشيء يرمى تمرد المشتري بصنع إطلاقهم على أمره،
صحيح.
فهذا الكلام كأنه يقول حتى مع أنه يخالف يتوقف،
لا لا، هو الملكية تتوقف على كلا الأمرين، يعني لا يمكن حصول ملكية بدون هذين الأمرين، صحيح. فهو يقول إذا كان إعدام الملكية متوجها إلى الأمر الأول بس، يعني ماذا يقول؟ أنا أنهى عن الملكية من ناحية نهي عن الإجابة والقبول، هكذا يقول أنا لا أريد الملكية الحاصلة عن الإجابة والقبول، ولكن لو تحقق الإجابة والقبول، لو يعني لو خالف المتعاملين هذا النهي، هل أحكم بالإجابة والقبول أم لا؟ أحكم بالملكية أم لا؟ أحكم بالملكية.
أقصد أنه بدأنا عند الملكية اتحقق بالأمرين،
لم يخالف. لماذا؟ لأنه قال هكذا إذا تحقق الإجابة والقبول وجعل لنفسه المضمون، هذا الأمر الثاني، يعني حكم الشارع بالمضمون المعامل وتحقق كل الأمرين،
كلا الأمرين. ثم يذكر أنه لو خالف النهي، مثلا لو خالف النهي المكلف
فتحقق الإجابة والقبول،
فحقق الإجابة والقبول،
فجاء المولى وحكم بمضمون المعاملة، فتحقق كلا السببين موجبين للملكية.
فنتيجة
صار
الملكية يتحقق
بكلا الأمرين، بالإجابة والقبول وبحكم الشارع بمضمون المعاملة.
إذا النهي
يصرف
على الإصرار على إجراء
إجراء المعاملة. يقول أنا لا أريد الملكية بأي ناحية، من ناحية الإجابة والقبول، يعني من ناحية إجراء المعاملة، ولكن على فرض أن المتعاملين أجريا المعاملة، فأنا في هذه الحالة أحكم بمضمونها. الوجه الثاني هو الذي ذكره الميرزا النائيني رحمه الله، ما هو؟ يقول أن هذا التحريم وهذا النهي الذي انصب على الملكية وانتقال المصحف للكافر ما معنى؟ يقول الميرزا النائيني أن هذا النهي وهذا التحريم عن الملكية يطاوق منع المكلف من إعمال سلطنته على ماله، فالناس مسلطون على أموالهم، فيحق له أن يتصرف به كيفما شاء، ولكن بما أن المصحف له، صحيح، المصحف له، فيحق له أن يتصرف به كيفما شاء، بأن يهديه بأن كذب، ولكن إذا كان الطرف الآخر كافر فهنا جاء نهي من قبل المولى عن ماذا؟ عن تمليك الكافر للمصحف، تمليك المصحف للكافر، بالعكس، تمليك المصحف للكافر. ما معنى هذا؟ يقول هذا يفارق الحجر على المكلف. ما معنى الحجر؟ أي منعه من إعمال سلطنته، يعني لا يحق لك أن تتصرف بمالك بهذه المسألة، يعني لا يحق لك أن تتصرف بمالك الذي هو المصحف بحيث أنك تعطيه للكافر. هذا ما معنى؟ هذا معناه أنه لا سلطنة للمسلم، هكذا معناه، لا سلطنة للمسلم في هذه المسألة وهي تمليك المصحف للكافر. وهذا ما معنى؟ أنه محجور عليه في هذه المسألة. إذا كان محجورا عليه فيسير شأن وشأن الصغير، فالصغير محجور عليه فلا يحق له أن يتصرف بأمواله، حتى لو كان يملك لا يحق له أن يتصرف بأمواله. لماذا؟ لأن أي تصرف بأمواله فهو محكوم بالبطلان بالفساد، لا قيمة له. ومن هنا قيل بأن عبارة الصبي مسلوبة. ما معنى مسلوبة؟ أي لا أثر له. فيكون حينئذ هذا الشخص الذي يريد أن يملك الكافر، طبعا يملك المصحف للكافر، عبارته بهذه الحالة مسلوبة، يعني محجور عليه، يعني لا سلطنة له في تمليكه للكافر. فإذا كان محجورا عليه ولا سلطنة له وعبارته مسلوبة، فحينئذ هذا يكشف عن عدم حصول النقل والانتقال. وعدم حصول النقل والانتقال يعني ماذا؟ بطلان المعاملة. واضح؟ الشهيد الصدر يجيب عليه ويقول: ما مرادك من الحجر؟ تقول أن التحريم والنهي عن المسبب يصاوب الحجر على المالك. ما معنى الحجر؟ يقول: الحجر حجران، الحجر الأول هو حجر تكليفي، والحجر الثاني هو حجر وضعي. والذي ينفعنا هنا في المقام هو الحجر الوضعي، أي أنه ممنوع من ذلك. يعني ما معنى ممنوع؟ يعني لا تحصل الملكية، لا يترتب الأثر على تصرفاته. وأما بالنسبة للأول فما هو؟ هو الحرمة التكليفية فقط. يعني عندما نقول أن هذا المكلف محجور عليه بسبب النهي، والمراد من الحجر هنا هو الحجر التكليفي، أي يحرم عليه، يحرم تكليفا عليه تمليك المصحف الكافر، فلو ملكه يكون قد ارتكب معصية وإثما وخالف الموت. والحجر الثاني والحجر الوضعي هذا الذي يعني عدم حكم الشارع بحصول النقل والانتقال. فإذا كان مراده أن المكلف محجور عليه بلحاظ النهي المتوجه إلى المسبب، أنه محجور عليه تكليفا، فهذا مسلم يحرم عليه إيقاع التمليك، يعني يحرم عليه إيقاع ماذا؟ التمليك، يعني إيجاب القبول، يعني يحرم عليه إيجاد المعاملة. وقلنا هذا مسلم أنه يحرم عليه، ولكن هل النهي عن العقد، النهي عن الإجابة والقبول، والنهي عن إيقاع المعاملة يستلزم النهي عن التمليك؟ تقدم عندنا في القسم الأول أنه لا، فيما لو كان النهي متوجه إلى السبب. وإن كان مرادك أنه لا، مرادي هنا من الحجر هو الحجر الوضعي، أي عدم حصول، يعني المنع من حصول النقل والانتقال، المنع من حصول الملكية. يقول هذا أول الكلام، ونحن نريد أن نستدل على أن النهي يستلزم المنع من النقل والانتقال. وأنت تأتي وتستدل على هذه النتيجة بهذه الدعوة، هذا نوع من المصادرة. واضح؟ قال: وعليه فإذا لم يتم الوجه الأول ولا الوجه الثاني، فيتبين عندي أن النهي والتحريم إذا توجه للمعاملة سواء كان بلحاظ السبب أم كان بلحاظ المسبب فلا يقتضي البطلان، بل على العكس. يقول الشهيد الصدر، وهذه تقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية، أنه إذا توجه النهي إلى المعاملة هذا يكشف عن صحتها. كيف؟ وإن كان هذا رأي يقول بهما أبو حنيفة وتبناه أيضا صاحب الكفاية وبعض الأعلام، أن النهي إذا توجه إلى المعاملة هذا يكشف عن صحتها. لماذا؟ لأنه كما قلنا النهي لابد أن يتوجه على شيء مقدور، فإذا كان النهي قد توجه على توجه إلى الملكية إلى مسبب، فهذا دليل على أن الملكية والنقل والانتقال مقدور للمكلف. متى يكون مقدورا؟ إذا كانت المعاملة صحيحة فلذلك ينهى عنها، وإلا إذا لم تكن مقدورة فهذا النهي ليس بصحيح، لأنه نهي عن شيء غير مقدور. فإذا توجهنا إلى الملكية هذا يكشف عن أنها مقدورة. ومتى تكون مقدورة؟ إذا كانت المعاملة التي هي إجاب وقبول تكون صحيحة، فالنهي إذا توجه على المسبب يكشف عن صحتها.
المولى تنزل على وجه نظر المقابر، لأنهم يرون هذا إنشراء وهذا المعامل أمضاه وهو ينصف الحكم بتنازل
لأنه لا يوجد هنا معاملة أمضائية، هذه من المعاملات الأمضائية. يعني يقول في هذه الحالة مثل ما قلنا هنا، أنا أريد إعدام الملكية. متى تريد إعدام الملكية؟ إذا كنت قادر على إيجادها. إذا لم تكن قادرا على إيجادها فكيف تحكم بإعدامها؟ فإذا كنت قادرا على إيجادها وإيجادها فرع ماذا؟ فرع صحة المعاملة، فتكون المعاملة صحيحة. فإذا صحت المعاملة تحقق النقل والانتقال، ولو كان كلا المتعاقدين مأثوما في إجراء هذه المعاملة لأنه منهي عنها. قال الثاني ما ذكره المحقق النئيم من أن هذا التحريم، أي تحريم كما مثلنا تمليك المصحف للكافر، يصاوب الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل ماله، يعني أن المسلم لا سلطنة له على إيجاد هذا النوع من التمليك، فيصبح حاله أي حال هذا الشخص المنهي عن إيجاد المعاملة عن إيجاد التمليك حال الصغير. فكيف أن الصغير ممنوع من التصرفات المالية ومحجور عليه ومعاملاته محكومة بالبطلان، كذلك يكون هذا الشخص ومع الحجر لا تصح المعاملة، فيحرم إيقاع المعاملة عليه ويعاقب أيضا على إيقاعها لأنه ارتكب محرما. والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي، ما معنى؟ بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، يعني ممنوع من حصول، لا يحكم بحصول النقل والانتقال بعد إيجاد الإجابة والقبول من قبله. والآخر نعم
وليس هذا هو الحجر الموجود
عند الصبي أنه هذا هو الثاني. والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، أي بمعنى تحريم إيقاع المعاملة من ناحية تكليفية أي يعاقب عليها، فقط حرمة تكليفية، أما حرمة وضعية فلا يوجد. فإن أريد أن التحريم يصاوب الحجر بالمعنى الأول أي أن حجر تكليفي ويحكم بعدم نفوذ معاملته، فهذا أول الكلام ما نحن نريد أن نستدل عليه، فكيف تستدل به على المدعى؟ فهو أول الكلام. وإن أريد أنه أي أن النهي والتحريم يصاوب الحجر بالمعنى الثاني أي الحجر التكليفي، فهو مسلم لأنه منهي عنه. ولكن من قال أن هذا يستدعي الحجر الوضعي؟ فقلنا نحن النهي التحريمي، هذا النهي الذي يقول يحرم عليك إيقاع كذا، مثل لما قلنا يحرم عليك إيقاع الإجابة والقبول، فهذا ليس بالضروري أنه يحرم عليه التملك، فلا ملازمة بينهما. فالظاهر أن تحريم المسبب لا يبطل البطلان لأنه لا دليل على ذلك، بل أكثر من ذلك، بل يقتضي الصحة كما أشرنا في الحلقة السابقة. الحلقة الثانية في نفس هذا البحث في النهي عن المسبب أيضا ذكره الشيخ الصدر على ما بيناه نحن، بعبارة أن الشارع إنما ينهى المكلف عن الشيء الذي يقدر عليه، فإذا كان يقدر على التمليك فيقول له لا تملك، فإذا قال له تملك ما معنى؟ هذا يدل على أن المكلف قادر على إيجاد التمليك. متى يكون قادرا على إيجاد التمليك؟ إذا كان العقد صحيحا ومؤثرا، فإذا كان العقد صحيحا ومؤثرا يعني تتحقق الملكية بعده، يأتي الشارع وماذا يقول له؟ أنا أنهاك عن التمليك. فنهيه عن التمليك يكشف عن صحة معاملة. فلذلك نحن لا نقول بأن النهي والتحريم عن المسبب يدل على بطلان المعاملة، بل نقول بالعكس، نقول بأن النهي عن التمليل يدل على صحتها أكثر من غيرنا. فلذلك في هذه الحال يتبين عندي أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، بل كما قلنا يقتضي الصحة. نعم، النهي عن العبادة يقتضي فسادها، وهذا شيء كما قلنا نحن لعله شبه متفق بينهم. هذا تمام الكلام في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.
نريد أن نستفيد هكذا بهذا العبارة يعني نريد أن نعين يقول التحريم
إذا انقطع عن المسبب، ما معنى؟ معناه أنه لا نقل ولا انتقاء. ما هو دليله؟ دليلي أن النهي هو لا نقل ولا انتقاء. ما نحن نريد أن نستدل على أن النهي عن المسبب يكشف عن بطلان المعاملة، يكشف عن بطلان المعاملة، يعني يكشف عن ماذا؟ عن عدم حصول النقل والانتقاء. بطلان المعاملة يعني لا يحصل نقل وانتقاء، فتأتي وتستدل على بطلان المعاملة ببطلان المعاملة. هو هكذا يقول له الدليل على بطلان المعاملة التي انصب فيها النهي عن التمليك، ما هو؟ أن المعاملة باطلة. وهذا يستدل حجر الوضع، يعني أن المعاملة باطلة، أي أنه لا تنفذ عباراته، هذا هو عدم نفوذ معاملاته يعني بطلانية. فتستدل على بطلان المعاملة بدليل يقتضي بطلان المعاملة، يعني بكلام مفاده بطلان المعاملة. يعني ما الدليل على بطلان المعاملة؟ يقول له بطلان المعاملة. هذا هو، هذا معنى الدليل على بطلان المعاملة هو بطلان المعاملة. هذا هو أول الكلام، نحن نريد أن نستدل على ذلك. فكيف تأتي بعين المدعى؟ يعني تأتي تريد أن تستدل على المدعى بعين المدعى، هذا الذي يعبر عنه بالمصادرة، يعني يصير المدعى وعين الدليل. إن شاء الله تعالى درسوا هذا مسألة ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، درس مهم وفيه دقة. أمس ما كان في درس؟ ها؟